الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد كانت العربية لغة العرب وحدهم قبل أن يبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقبل بدء الوحي، ولكن منذ اللحظة التي نزل فيها الوحي على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالعربية، واختار الله سبحانه وتعالى هذه اللغة العظيمة لتكون لغة الوحي والنبوة ولغة القرآن المجيد، منذ تلك اللحظة أصبحت العربية لغة رسالة الإسلام، لغة المسلم، لغة الأمة المسلمة مدى الدهر. وحسبنا لنعلم عظمة هذه اللغة، وأن ندرك أن الله سبحانه هو الذي اختارها واصطفاها ورضيها لكتابه ودينه ولعباده المؤمنين، فوسعت كتاب الله آيا وحكمة وبيانا معجزا. يتحدى العرب أولا أهل الفصاحة والبيان أن يأتوا بمثله، ويتحدى الناس كلهم، ويتحدى الإنس والجن، فأصبحت العربية لغة العبادة والطاعة في الصلاة وسائر الشعائر. ولا يعتبر القرآن قرآنا إذا نقل إلى لغة أخرى، إنما هو باب من أبواب التفسير غير الدقيق، يصلح لينقل بعض المعاني ولا يصلح لينقل الإعجاز والمنهاج الرباني. يستفاد منه عند النقل مرحليا، حتى إذا آمن القلب وأسلم الإنسان إلى دراسة اللغة العربية ليدرك فضل الله ونعمته على عباده باصطفاء هذه اللغة لكتابه ودينه. لقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس كافة ما أنزل إليه، فإن لم يفعل ذلك فلا يكون قد بلغ رسالته. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك إن هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد حملت العربية بفضل من الله تمام البلاغ وكماله، والإنذار والبشرى والرحمة للعالمين، والعلم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والبيان المعجز الميسر للذكر، والهدى والنور والشفاء، والموعظة والحكمة، وأدب القول ونهج العمل. ولا يعني ذلك أن إعجاز القرآن الكريم محصور في اللغة والبيان، ولكنه إعجاز ممتد في جميع نواحي الكتاب المجيد، فهو معجز في بيانه وبنائه وصياغته وأسلوبه وعرضه ودرسه ووقعه وأحكامه وتشريعه وقصصه ووصاياه ومواعظه ونبأ الغيب والعلم الحق الذي يعرضه، وهو معجز في تكامله وتناسخه وترابطه، وفي أسرار بيانية فيه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، حتى جاء بذلك كله منهجا كاملا معجزا يحمل الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحسبه إعجازا أنه كلام الله رب العالمين. ويميز العربية من سائر اللغات أنها لغة دينية تكاد تنفرد بهذا الوصف دون ما عرف للبشر من أشكال الكلام. لقد ارتبطت العربية بالدين وارتبط الدين بها في عروة وثقى لا انفصام لها، وذلك ما لم يعرف مثله لغيرها، لأن لغة أخرى لا تتعين لقراءة كتاب من الكتب المقدسة بين يدي كتاب الإسلام كما تعينت العربية لذلك الكتاب لسانا. لقد أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه كتابا حكيما قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يكون نزوله باللسان العربي المبين. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين ربنا سبحانه أن القرآن المجيد أنزل بلغة العرب وبلسانهم، ودعا إلى تدبره والنظر في معانيه واستدلاء مراميه. فاجتمع من كونه منزلا بلغة العرب ومن الدعوة إلى تدبره أن الدعوة إلى معرفة لغة القرآن وتعلم اللسان العربي ما تزال قائمة. وحديث القرآن عن لغة القرآن يدل على أمرين بدهيين لازمين: أولهما أن القرآن عربي، والثاني أن هذه العربية أمر من الله وتنزيل ووحي يوحى. وهذه الآيات البينات الكريمات تتظاهر على إثبات أن المسلمين بعض مشكلة اللغة العربية وعنصر من عناصر الخصومة الموجهة إليها. إنها بيان للعالمين أن القرآن العظيم هو كتاب الإسلام الكريم، وأنه نزل بأمر الله تعالى ومشيئته عز اسمه وجلت حكمته باللسان العربي المبين. ومعنى ذلك أن الإيمان بالإسلام يستلزم الإيمان بالقرآن، وأن القرآن عربي لا يتلى ولا يتعبد بتلاوته في غير العربية، لأن هذه اللغة فريضة دينية على جميع المسلمين من العرب ومن الأعجمين، كلهم سواء في وجوب تعلم العربية وحمايتها وأن يرعوها حق رعايتها، فذلك طريقهم من الفهم القويم للدين الحنيف، وكذلك هو سبيلهم إلى أن يكونوا أمة واحدة، هي كما وصفها الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس. هذا مكان العربية ومكانتها من الإسلام والمسلمين. ومن جهة أخرى، كان ظهور الإسلام ونزول القرآن الكريم بداية التحول العظيم في تاريخ العربية ومسيرتها وصفتها الانتمائية، ذلك أن الإسلام قد نزع عن هذه اللغة المديدة قشرة المحلية وقشرة القومية، إذ أخرجها من محبسها الضيق المحصور بين الأرض والجنس، وارتاد بها آفاقا واسعة رحيبة، فتجاوزت بكفاءة نادرة حدود الزمان وحواجز المكان، وصارت لغة الإسلام والمسلمين متى كانوا وأين كانوا. وقد أدرك الأولون هذه الحقيقة فشدتهم إليها ووصلتهم بها وصهرتهم فيها، فصاروا جميعا مسلمين سواء عربيهم وعجميهم أمام رب العالمين. وحين بدأت النهضة العلمية الهائلة وخرجت كتائب العلماء ترفع في ميادين العلم والمعرفة صرح الحضارة الإسلامية الشامخة، نفرت منهم طائفة إلى ميدان اللغة تحرسها وتحميها وتحفظها من عواد اللحن وغوائل التحريف. وكان العرب وغير العرب في هذا الجهاد الشريف فريقا واحدا، يسارعون في الخيرات ويستبقون المكرمات، إذ أدركوا أن العمل للعربية إنما هو امتداد للعمل من أجل الإسلام. وهكذا رأينا في تاريخ العربية وتراثها المديد قمما شوامخ من أصول غير عربية تقف في صف واحد مع العرب الأقحاح من العلماء، نرى سيبويه والمبرد وابن قتيبة والأصمعي وثعلبا والفراء والكسائي وابن جني والفارسي وغيرهم كثير، مع العلماء الأعلام من عاربة العرب الخليل وأبي عمرو بن العلاء وأبي زيد وابن هشام وغيرهم أيضا كثير. لقد كانوا مسلمين أحبوا الإسلام وأحبوا القرآن، فكان حقا عليهم أن يحبوا لغة الإسلام ولسان كتابه المبين. ومن هنا لا نعجب حين نقرأ لابن جني مثلا وهو ابن لأبوين روميين، نقرأ له كلاما طويلا عن العربية وقيمتها وشجاعتها ومزاياها التعبيرية الهائلة، فنحس أننا نقرأ قصيدة في حب اللغة لا كتابا في خصائصها وأصولها. وما هذا وأمثلته دونها الإحصاء إلا لأن القوم جميعا وصلوا بين الإسلام الذي آمنوا به وأحبوه واللغة التي نزل بها كتابه، فأحبوها وبلغ حبها في قلوب كثير منهم مبلغ حبهم للإسلام والقرآن. والعربية من طلع فجر الإسلام وسطع ضياؤه تغير وصفها وانتماؤها، فصارت بحق لسان الإسلام ولغة أمته في كل مكان. وكان ذلك من أعظم الأسباب لقوة الوحدة ووثاقة عروتها بين المسلمين. ثم بدل الأمر غير الأمر، فصار التفرق اللساني والتعدد اللغوي تتويجا لاختلاف الكلمة وافتراق الصف واستمرار التنازع بين إخوة الدين. غير أن التأمل في هذا التنازع لمعرفة بواعثه وغاياته أو الوقوف على أسبابه يردنا أو ينتهي بنا إلى حالة شبيهة بعاصفة الشعوبية التي هبت على الأمة الإسلامية، وهي في عنفوانها فأوشكت أن تعصف بها، ولكن الله سلم. ذلك أن حالة اليوم ترجع كحالة الأمس إلى الاعتزاز العنصري الذي تغدوه وتذكيه قوى كثيرة، تسعى بإصرار إلى تفتيت كل مظاهر القوة والوحدة بين الشعوب الإسلامية لكي تظل شعوبا فلا تكون أمة أبد الأبيد. نحن إذن أمام شعوبية جديدة، ومن هناك أنا حقا على الأمم الإسلامية اليوم ما حق عليها بالأمس، وأن تربط وحدة دينها بوحدة لسانها، فذلك هو طريق وحدة التصور والفهم، وهو طريق وحدة الموقف، واختيار لا معدى للأمة عنه في مواجهة العواصف ومدافعة الأعاصير. فماذا فعلت الأمة المسلمة بلغة الإسلام؟ لقد انتهى أمر هذه الأمة الإسلامية إلى قطع متباعدة وأجلاء متناثرة، على حين جد أعداؤها في إيقاد نيران العصبية بينها، فأوقروا كل جماعة بنفسها، وزينوا لها الانفراد بكيانها، والاعتزاز بلسانها، ونبذ العربية من كلامها، لتبقى هذه الأمة لنهاية الزمان أمما شتى وشعوبا مختلفة كحالها اليوم، فلا تلتقي على كلمة ولا تتوحد في موقف. ومن أجل ذلك رأينا شعوب الاحتلال الغربي تعمل بقوة وإصرار لإحكام سيطرتها اللغوية على أكثر أرجاء العالم الإسلامي، لتكون لغاتهم ركائز قوية وقواعد متينة لاحتلال من نوع آخر أجدى عليهم وأنفع لهم من الاحتلال السياسي والعسكري الذي لا يمكن أن يبقى، فضلا عن أنه يكلفهم كثيرا من الجهد والبدال والمال. أما الاحتلال الذي تعد اللغة ركيزته وقاعدته ومركز دائرته، فهو خير لهم وأبقى، يتواصل عطاؤه ويتدفق على أجيالهم المتعاقبة جنى ثماره، دون أن يحتملوا مشقة أو ينفقوا مالا أو يرسلوا ردانا. وذلك هو الاحتلال الفكري أو الثقافي، وقد كانت اللغة أعظم وسائل هذا الاحتلال. من المميزات الثابتة للعربية أنها لغة الدين العظيم، كانت سبيله إلى الناس وسبيل الناس إليه، ذلك أن القرآن المجيد قد نزل كما شاء الله جلت حكمته باللسان العربي المبين. ومعنى هذا أن العربية ليست مطلبا للعرب وحدهم، بل هي كذلك مطلب لازم للمسلمين في شتى البقاع والأرجاء التي عرف الإسلام طريقه إليها. إن الإسلام هو دين الله إلى الناس كافة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ورحمته للعالمين. ومعنى هذا أن الأمة العربية جزء من كيان عظيم هو الأمة الإسلامية، التي تنتشر بلادها في أجزاء كثيرة من العالم المعمور، ولا غنى للعرب بحكم الإسلام عن الاتصال بغيرهم من المسلمين في كل مكان، فذلك طريقهم إلى العزة والمجد، لأنهم حينئذ يمثلون أمام العالم كله أمة قوية متماسكة يمتد وجودها إلى كل أركان الأرض، وليس إلى هذا الاتصال من سبيل إلا اللغة الفصحى التي يقرأ بها جميعهم كتاب الله جل وعلا. من أجل ذلك ينبغي أن يحرص المسلمون من غير العرب على تعلم اللغة العربية، لأنها وسيلتهم إلى قراءة القرآن ومعرفة أحكام الإسلام. وهنا يظهر ما على العرب من واجب مقدس في نقل لغتهم إلى المسلمين في أنحاء العالم، ولكنهم بطبيعة الحال لن ينقلوا اللهجات المتباينة في البلاد العربية، وإنما ينقلون اللغة الموحدة الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم للعامية النجسة. إن الدعوة إلى العامية لا يتوقف خطرها على استبدال لغة بلغة أو إحلال اللهجات العامية الكثيرة المفترقة محل الفصحى الواحدة، لكنه يتجاوز ذلك إلى أثر أعمق وخطر أدهى وأمر، وذلك هو عزل الأمة عن تراثها ثم إلقاء هذا التراث في غيابات النسيان. ولعل أخطر ما في هذا المصير الوخيم هو الانتهاء إلى حالة لا نقدر فيها على قراءة القرآن أي لا نستطيع فهم الإسلام، ومعنى ذلك أن تضيع صفته الأمة من المسلمين تصبح بلا لغة وتصير بلا دين. فهل يراد لنا بالدعوة إلى العامية أن ننتهي إلى هذا المصير؟ لا أظن أحدا يقبله أو يوافق عليه إلا مدخول العقيدة أو مدخول العروبة، وتلك أيضا قضية أخرى. إن الفصحى هي لغة كتاب الله، وهي في الوقت نفسه لغة العروبة، وجامعة ما بين العرب، وسيلة المسلمين في كل مكان إلى الإسلام والقرآن، على حين أن العامية دعوة للشعوبية ونداء للإقليمية، إلا وحدة لها ولا صلة بين أنواعها المتعددة حتى في الإقليم الواحد. فهل تستويان مثلا؟ معاذ الله رب العالمين. إن الحملة على اللغة في الأقطار الأخرى إنما هي حملة على لسانها أو على أدبها وثمرات تفكيرها على أبعد الاحتمال، ولكن الحملة على لغتنا نحن حملة على كل شيء يعنينا، وعلى كل أصل من أصولنا الدينية، وعلى كل تقليد من تقاليدنا الاجتماعية، وعلى اللسان والفكر والضمير في ضربة واحدة. لأن زوال اللغة في أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظها، ولكن زوال العربية لا يبقي للعربي أو المسلم قواما يميزه من سائر الأقوام، ولا يعصمه أن يتوب في غمار الأمم، فلا تبقى له باقية من بيان ولا من عرف ولا معرفة ولا إيمان. إن العربية الفصحى لها ظرف لم يتوفر لأي لغة من لغات العالم، ذلك أنها ارتبطت بالقرآن المجيد منذ 14 قرنا، ودون بها التراث العربي الضخم الذي كان محوره القرآن الكريم في كثير من مظاهره. وقد كفل الله لها الحفظ ما دام يحفظ دينه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولولا أن شرفها الله تعالى فأنزل بها كتابه وقيض لها من خلقه من يتلوه صباح مساء، وقيض له من خلقه من يتلوه صباح مساء، وعاد بحفظه على تعاقب الأزمان، لولا كل هذا لامست العربية الفصحى لغة أثرية تشبه اللاتينية أو السنسكريتية، ولسادت اللهجات العربية المختلفة في نواحي الأرض العربية، وازدادت على مر الزمان بعدا عن الأصل الذي انسلخت منه. هذا هو السر الذي يجعلنا لا نقيس اللغة العربية الفصحى بما يحدث في اللغات الحية المعاصرة، فإن أقصى عمر هذه اللغة في شكلها الحاضر لا يتعدى 2 قرنين من الزمان، لا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية ولا ما سوى ذلك من اللغات. أقصى عمر بلغة من هذه اللغات لا يتعدى 2 قرنين من الزمان، فهي دائمة التطور والتغير، وعرضة للتفاعل مع اللغات المجاورة، تأخذ منها وتعطي، ولا تجد في كل ذلك حرجا لأنها لم ترتبط في فترة من فترات حياتها بكتاب كريم كما هي الحال في العربية. فاهتمامنا بالعربية يجب أن يكون نابعا من هذا المنطق، وارتباطها بالدين الإسلامي والتراث العربي. إن ارتباط العربية الفصحى بالقرآن المجيد هو السر في تمسكنا بالعربية الفصحى القديمة، وفي دعوتنا إلى دراستها دراسة مستفيضة لكي نفهم بها القرآن الكريم وما دار حوله من دراسات وكذلك الشعر العربي القديم الذي يلقي أضواء على المعاني القرآنية ويفيد في توضيح القرآن المجيد. فهذه العربية الفصحى التي استمرت حياة 14 قرنا والتي ستستمر في حياتها إلى ما شاء الله، تستمد من ارتباطها بالقرآن الكريم عنصر الحياة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الدفاع عن العربية دفاع عن كيان أمة برمتها، فيكون ذلك لا بهتك الأسدال المسدلة التي عمل من ورائها رجال من قبل، ولا يزال رجال يعملون من ورائها، اختارتهم الثقافة الغربية الوثنية الصليبية ليحققوا لهذه الثقافة غلبة على عقولنا وعلى مجتمعنا وعلى حياتنا وعلى ثقافتنا وعلى تراثنا. وبهذه الغلبة يتم انهيار الكيان العظيم الذي بناه آباؤنا في قرون متطاولة وصححوا به فساد الحياة البشرية في نواحيها الدينية والإنسانية والأدبية والأخلاقية والعملية والفكرية، وردوها إلى طريق مستقيم. علم ذلك من علم وجهله من جهل. واللغة هي صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجودا متميزا قائما بخصائصه. وما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. إن العربية المجاهدة هي لغة القرآن المجيد، وهي لغة النبوة الخاتمة، وهي سيدة اللغات، وهي السابقة بالوصلة المحافظة على خصائص اللغة السامية الأصلية التي تفرعت عنها اللغات السامية المختلفة. والعربية هي الآخرة بالنبوة بما نزل بها من الوحي المعصوم العصي على التحريف والتصحيف، المعصوم من التغيير والتبديل، المحفوظ من الزيادة والنقصان. لقد كان اللحن وهو الخطأ فيما يتعلق باللغة نحوا وصرفا وأداء واستعمالا، كان اللحن يعد هجنة في اللسان تمسخ المعنى وتفسد المبنى. وفيه قال عبد الملك بن مروان كلمته المشهورة: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. ولقد بلغ من وعي السالفين بأهمية اللغة أن قال محمد بن أحمد الخوارزمي المتوفى 40 و400: والله لأن أهدأ لأن أشتم بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. ولقد قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض الله عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. لقد شوه أقوام من بني جلدتنا تراثنا وتاريخنا ولغتنا، ولو كان القائم على توجيه العقل العربي يهودا ما وصلوا به إلى أبشع من ذلك. وإذا كان ذلك كذلك فكيف نحمي كيانا كرهناه وتاريخا دنسناه وتراثا ازدريناه وأمة صورتها لنا الدراسات الضارة في صورة شر أمة
أخرجت للناس، وأدهى لأمة أخرجت للناس، وأجفى أمة أخرجت للناس. لقد صوروا أدب الأمة في صورة أدب سطحي ساذج، وعلمها كعلم حلاق القرية، ونحوها مبنيا على شواهد زور، وشعرها مزامير في زفة نفاق. إن مفتاح المعرفة الصحيحة هو اللغة، تفضي إلى آفاق رحبة من العلم المستقيم والفهم القويم لكتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إنما نهتم بالعربية الفصحى لأن عامة الخطأ في الدين يأتي من سوء الفهم لألفاظ الكتاب والسنة، إذ إن الدين هو التسليم للكتاب على مراد الله تعالى، وللسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يأتي آت فيأخذ الكتاب والسنة على مراد نفسه ومقتضى فهمه، فيكون في ظاهر الأمر آخذا بالكتاب والسنة متشبثا بالنص، وهو في حقيقة الأمر مجاف للكتاب، مجانب للسنة، موغل في البعد عن الصواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. وكلما كانت معرفة المسلم بألفاظ الكتاب والسنة تامة كان فهمه لمراد الكتاب والسنة تامة، وإلا كان فيه من الزيغ عن الكتاب والسنة بقدر ما صرف ألفاظهما إليه من عادته واصطلاحه. ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف عادتهم في الكلام، وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثم يجد تلك الألفاظ في كتاب الله أو رسوله أو الصحابة، فأظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته وأهل اصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. وقد ذكر الخطيب آثارا في الجامعة تحت عنوان الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى بسنده عن عبد الوارث بن سعيد للعنبري قال: حدثني أبو مسلم منذ 50 سنة أن عمر بن الخطاب قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وروى عن سالم هو ابن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى الحديث حتى جرى ذكر العربية، فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قلت: أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله، وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال: قلت: صدق الأمير وبر. وروى ابن الصلاح بسنده عن الأصمعي قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. يخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلة؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه حديثا ولحنت فيه كذبت عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. إن انقطاع الصلة بيننا وبين ماضينا في اللغة والأدب أشبه شيء بتجريد الإنسان من الذاكرة وتركه في أيدي المسخرين له أداة طيعة منقادة لكل ما تقاد إليه. بل الأمر أخطر من ذلك وأوخم عقبا، لأن فاقد الذاكرة يبقى له قوام آدمي ينتفع به على حسب استعداده للنمو والتعلم، ولكن فقدان اللغة والأدب عندنا يشل ذلك الاستعداد ولا يبقى بعده قوما إنسانيا لهم قوام. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد كانت العربية لغة العرب وحدهم قبل أن يبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقبل بدء الوحي، ولكن منذ اللحظة التي نزل فيها الوحي على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم للعربية، واختار الله سبحانه وتعالى هذه اللغة العظيمة لتكون لغة الوحي والنبوة ولغة القرآن المجيد، منذ تلك اللحظة أصبحت العربية لغة رسالة الإسلام، لغة المسلم، لغة الأمة المسلمة مدى الدهر. وحسبنا لنعلم عظمة هذه اللغة وأن ندرك أن الله سبحانه هو الذي اختارها واصطفاها ورضيها لكتابه ودينه ولعباده المؤمنين، فوسعت كتاب الله آيا وحكمة وبيانا معجزا يتحدى العرب أولا أهل الفصاحة والبيان أن يأتوا بمثله، ويتحدى الناس كلهم ويتحدى الإنس والجن، فأصبحت العربية لغة العبادة والطاعة في الصلاة وسائر الشعائر. ولا يعتبر القرآن قرآنا إذا نقل إلى لغة أخرى، إنما هو باب من أبواب التفسير غير الدقيق، يصلح لينقل بعض المعاني ولا يصلح لينقل الإعجاز والمنهاج الرباني. يستفاد منه عند النقل مرحليا، حتى إذا آمن القلب وأسلم الإنسان إلى دراسة اللغة العربية ليدرك فضل الله ونعمته على عباده باصطفاء هذه اللغة لكتابه ودينه. لقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس كافة ما أنزل إليه، فإن لم يفعل ذلك فلا يكون قد بلغ رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك إن هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد حملت العربية بفضل من الله تمام البلاغ وكماله، والإنذار والبشرى والرحمة للعالمين، والعلم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والبيان المعجز الميسر للذكر، والهدى والنور والشفاء، والموعظة والحكمة، وأدب القول ونهج العمل.
ولا يعني ذلك أن إعجاز القرآن الكريم محصور في اللغة والبيان، ولكنه إعجاز ممتد في جميع نواحي الكتاب المجيد، فهو معجز في بيانه وبنائه وصياغته وأسلوبه وعرضه ودرسه ووقعه وأحكامه وتشريعه وقصصه ووصاياه ومواعظه ونبأ الغيب والعلم الحق الذي يعرضه، وهو معجز في تكامله وتناسخه وترابطه وفي أسرار بيانية فيه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، حتى جاء بذلك كله منهجا كاملا معجزا يحمل الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحسبه إعجازا أنه كلام الله رب العالمين. ويميز العربية من سائر اللغات أنها لغة دينية تكاد تنفرد بهذا الوصف دون ما عرف للبشر من أشكال الكلام. لقد ارتبطت العربية بالدين، وارتبط الدين بها في عروة وثقى لا انفصام لها، وذلك ما لم يعرف مثله لغيرها، لأن لغة أخرى لا تتعين لقراءة كتاب من الكتب المقدسة بين يدي كتاب الإسلام كما تعينت العربية لذلك الكتاب لسانا. لقد أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه كتابا حكيما قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يكون نزوله باللسان العربي المبين. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كتاب أصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبين ربنا سبحانه أن القرآن المجيد أنزل بلغة العرب وبلسانهم، ودعا إلى تدبره والنظر في معانيه واستدلاء مراميه، فاجتمع من كونه منزلا بلغة العرب ومن الدعوة إلى تدبره أن الدعوة إلى معرفة لغة القرآن وتعلم اللسان العربي ما تزال قائمة. وحديث القرآن عن لغة القرآن يدل على أمرين بدهيين لازمين: أولهما أن القرآن عربي، والثاني أن هذه العربية أمر من الله وتنزيل ووحي يوحى، وهذه الآيات البينات الكريمات تتظاهر على إثبات أن المسلمين بعض مشكلة اللغة العربية وعنصر من عناصر الخصومة الموجهة إليها. إنها بيان للعالمين أن القرآن العظيم هو كتاب الإسلام الكريم، وأنه نزل بأمر الله تعالى ومشيئته عز اسمه وجلت حكمته باللسان العربي المبين. ومعنى ذلك أن الإيمان بالإسلام يستلزم الإيمان بالقرآن، وأن القرآن عربي لا يتلى ولا يتعبد بتلاوته في غير العربية، لأن هذه اللغة فريضة دينية على جميع المسلمين من العرب ومن الأعجمين، كلهم سواء في وجوب تعلم العربية وحمايتها وأن يرعوها حق رعايتها، فذلك طريقهم إلى الفهم القويم للدين الحنيف، وكذلك هو سبيلهم إلى أن يكونوا أمة واحدة، هي كما وصفها الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس. هذا مكان العربية ومكانتها من الإسلام والمسلمين. ومن جهة أخرى، كان ظهور الإسلام ونزول القرآن الكريم بداية التحول العظيم في تاريخ العربية ومسيرتها وصفتها الانتمائية، ذلك أن الإسلام قد نزع عن هذه اللغة المديدة قشرة المحلية وقشرة القومية، إذ أخرجها من محبسها الضيق المحصور بين الأرض والجنس، وارتاد بها آفاقا واسعة رحيبة، فتجاوزت بكفاءة نادرة حدود الزمان وحواجز المكان، وصارت لغة الإسلام والمسلمين متى كانوا وأين كانوا. وقد أدرك الأولون هذه الحقيقة فشدتهم إليها ووصلتهم بها وصهرتهم فيها، فصاروا جميعا مسلمين سواء عربيهم وعجميهم أمام رب العالمين. وحين بدأت النهضة العلمية الهائلة وخرجت كتائب العلماء ترفع في ميادين العلم والمعرفة صرح الحضارة الإسلامية الشامقة، نفرت منهم طائفة إلى ميدان اللغة تحرسها وتحميها وتحفظها من عواد اللحن وغوائل التحريف. وكان العرب وغير العرب في هذا الجهاد الشريف فريقا واحدا، يسارعون في الخيرات ويستبقون المكرمات، إذ أدركوا أن العمل للعربية إنما هو امتداد للعمل من أجل الإسلام. وهكذا رأينا في تاريخ العربية وتراثها المديد قمما شوامخ من أصول غير عربية تقف في صف واحد مع العرب الأقحاح من العلماء، نرى سيبويه والمبرد وابن قتيبة والأصمعي وثعلبا والفراء والكسائي وابن جني والفارسي وغيرهم كثير، مع العلماء الأعلام من عاربة العرب الخليل وأبي عمرو بن العلاء وأبي زيد وابن هشام وغيرهم أيضا كثير. لقد كانوا مسلمين أحبوا الإسلام وأحبوا القرآن، فكان حقا عليهم أن يحبوا لغة الإسلام ولسان كتابه المبين. ومن هنا لا نعجب حين نقرأ لابن جني مثلا وهو ابن لأبوين روميين، نقرأ له كلاما طويلا عن العربية وقيمتها وشجاعتها ومزاياها التعبيرية الهائلة، فنحس أننا نقرأ قصيدة في حب اللغة لا كتابا في خصائصها وأصولها. وما هذا وأمثلته دونها الإحصاء إلا لأن القوم جميعا وصلوا بين الإسلام الذي آمنوا به وأحبوه واللغة التي نزل بها كتابه، فأحبوها وبلغ حبها في قلوب كثير منهم مبلغ حبهم للإسلام والقرآن. والعربية من طلع فجر الإسلام وسطع ضياؤه تغير وصفها وانتماؤها، فصارت بحق لسان الإسلام ولغة أمته في كل مكان. وكان ذلك من أعظم الأسباب لقوة الوحدة ووثاقة عروتها بين المسلمين. ثم بدل الأمر غير الأمر، فصار التفرق اللساني والتعدد اللغوي تتويجا لاختلاف الكلمة وافتراق الصف واستمرار التنازع بين إخوة الدين، غير أن التأمل في هذا التنازع لمعرفة بواعثه وغاياته أو الوقوف على أسبابه يردنا أو ينتهي بنا إلى حالة شبيهة بعاصفة الشعوبية التي هبت على الأمة الإسلامية وهي في عنفوانها، فأوشكت أن تعصف بها ولكن الله سلم. ذلك أن حالة اليوم ترجع كحالة الأمس إلى الاعتزاز العنصري الذي تغدوه وتذكيه قوى كثيرة تسعى بإصرار إلى تفتيت كل مظاهر القوة والوحدة بين الشعوب الإسلامية لكي تظل شعوبا فلا تكون أمة أبد الأبيد. نحن إذن أمام شعوبية جديدة، ومن هنا كان حقا على الأمم الإسلامية اليوم ما حق عليها بالأمس، وأن تربط وحدة دينها بوحدة لسانها، فذلك هو طريق وحدة التصور والفهم، وهو طريق وحدة الموقف، وهو اختيار لا معدى للأمة عنه في مواجهة العواصف ومدافعة الأعاصير. فماذا فعلت الأمة المسلمة بلغة الإسلام؟ لقد انتهى أمر هذه الأمة الإسلامية إلى قطع متباعدة وأجلاء متناثرة، على حين جد أعداؤها في إيقاد نيران العصبية بينها، فأوقروا كل جماعة بنفسها وزينوا لها الانفراد بكيانها والاعتزاز بلسانها ونبذ العربية من كلامها، لتبقى هذه الأمة إلى نهاية الزمان أمما شتى وشعوبا مختلفة كحالها اليوم، فلا تلتقي على كلمة ولا تتوحد في موقف. ومن أجل ذلك رأينا شعوب الاحتلال الغربي تعمل بقوة وإصرار لإحكام سيطرتها اللغوية على أكثر أرجاء العالم الإسلامي، لتكون لغاتهم ركائز قوية وقواعد متينة لاحتلال من نوع آخر أجدى عليهم وأنفع لهم من الاحتلال السياسي والعسكري الذي لا يمكن أن يبقى، فضلا عن أنه يكلفهم كثيرا من الجهد والبدال والمال. أما الاحتلال الذي تعد اللغة ركيزته وقاعدته ومركز دائرته، فهو خير لهم وأبقى، يتواصل عطاؤه ويتدفق على أجيالهم المتعاقبة جنى ثماره، دون أن يحتملوا مشقة أو ينفقوا مالا أو يرسلوا ردانا. وذلك هو الاحتلال الفكري أو الثقافي، وقد كانت اللغة أعظم وسائل هذا الاحتلال. من المميزات الثابتة للعربية أنها لغة الدين العظيم، كانت سبيله إلى الناس وسبيل الناس إليه، ذلك أن القرآن المجيد قد نزل كما شاء الله جلت حكمته باللسان العربي المبين. ومعنى هذا أن العربية ليست مطلبا للعرب وحدهم، بل هي كذلك مطلب لازم للمسلمين في شتى البقاع والأرجاء التي عرف الإسلام طريقه إليها. إن الإسلام هو دين الله إلى الناس كافة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ورحمته للعالمين. ومعنى هذا أن الأمة العربية جزء من كيان عظيم هو الأمة الإسلامية التي تنتشر بلادها في أجزاء كثيرة من العالم المعمور. ولا غنى للعرب بحكم الإسلام عن الاتصال بغيرهم من المسلمين في كل مكان، فذلك طريقهم إلى العزة والمجد، لأنهم حينئذ يمثلون أمام العالم كله أمة قوية متماسكة يمتد وجودها إلى كل أركان الأرض، وليس إلى هذا الاتصال من سبيل إلا اللغة الفصحى التي يقرأ بها جميعهم كتاب الله جل وعلا. من أجل ذلك ينبغي أن يحرص المسلمون من غير العرب على تعلم اللغة العربية، لأنها وسيلتهم إلى قراءة القرآن ومعرفة أحكام الإسلام. وهنا يظهر ما على العرب من واجب مقدس في نقل لغتهم إلى المسلمين في أنحاء العالم، ولكنهم بطبيعة الحال لن ينقلوا اللهجات المتباينة في البلاد العربية، وإنما ينقلون اللغة الموحدة الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم للعامية النجسة. إن الدعوة إلى العامية لا يتوقف خطرها على استبدال لغة بلغة أو إحلال اللهجات العامية الكثيرة المفترقة محل الفصحى الواحدة، لكنه يتجاوز ذلك إلى أثر أعمق وخطر أدهى وأمر، وذلك هو عزل الأمة عن تراثها ثم إلقاء هذا التراث في غيابات النسيان. ولعل أخطر ما في هذا المصير الوخيم هو الانتهاء إلى حالة لا نقدر فيها على قراءة القرآن، أي لا نستطيع فهم الإسلام، ومعنى ذلك أن تضيع صفته الأمة من المسلمين، تصبح بلا لغة وتصير بلا دين. فهل يراد لنا بالدعوة إلى العامية أن ننتهي إلى هذا المصير؟ لا أظن أحدا يقبله أو يوافق عليه إلا مدخول العقيدة أو مدخول العروبة، وتلك أيضا قضية أخرى. إن الفصحى هي لغة كتاب الله، وهي في الوقت نفسه لغة العروبة وجامعة ما بين العرب، وسيلة المسلمين في كل مكان إلى الإسلام والقرآن، على حين أن العامية دعوة للشعوبية ونداء للإقليمية، إلا وحدة لها ولا صلة بين أنواعها المتعددة حتى في الإقليم الواحد. فهل تستويان مثلا؟ معاذ الله رب العالمين. إن الحملة على اللغة في الأقطار الأخرى إنما هي حملة على لسانها أو على أدبها وثمرات تفكيرها على أبعد الاحتمال، ولكن الحملة على لغتنا نحن حملة على كل شيء يعنينا، وعلى كل أصل من أصولنا الدينية، وعلى كل تقليد من تقاليدنا الاجتماعية، وعلى اللسان والفكر والضمير في ضربة واحدة. لأن زوال اللغة في أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظها، ولكن زوال العربية لا يبقي للعربي أو المسلم قواما يميزه من سائر الأقوام، ولا يعصمه أن يتوب في ضمار الأمم، فلا تبقى له باقية من بيان ولا من عرف ولا معرفة ولا إيمان. إن العربية الفصحى لها ظرف لم يتوفر لأي لغة من لغات العالم، ذلك أنها ارتبطت بالقرآن المجيد منذ 14 قرنا، ودون بها التراث العربي الضخم الذي كان محوره القرآن الكريم في كثير من مظاهره. وقد كفل الله لها الحفظ ما دام يحفظ دينه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولولا أن شرفها الله تعالى فأنزل بها كتابه وقيض لها من خلقه من يتلوه صباح مساء، وقيض له من خلقه من يتلوه صباح مساء وعاد بحفظه على تعاقب الأزمان، لولا كل هذا لامست العربية الفصحى لغة أثرية تشبه اللاتينية أو السنسكريتية، ولسادت اللهجات العربية المختلفة في نواحي الأرض العربية، وازدادت على مر الزمان بعدا عن الأصل الذي انسلخت منه. هذا هو السر الذي يجعلنا لا نقيس اللغة العربية الفصحى بما يحدث في اللغات الحية المعاصرة، فإن أقصى عمر هذه اللغة في شكلها الحاضر لا يتعدى 2 قرنين من الزمان، لا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الألمانية ولا ما سوى ذلك من اللغات. أقصى عمر بلغة من هذه اللغات لا يتعدى 2 قرنين من الزمان. فهي دائمة التطور والتغير، وعرضة للتفاعل مع اللغات المجاورة، تأخذ منها وتعطي، ولا تجد في كل ذلك حرجا لأنها لم ترتبط في فترة من فترات حياتها بكتاب كريم، كما هي الحال في العربية. فاهتمامنا بالعربية يجب أن يكون نابعا من هذا المنطق، وارتباطها بالدين الإسلامي والتراث العربي. إن ارتباط العربية الفصحى بالقرآن المجيد هو السر في تمسكنا بالعربية الفصحى القديمة، وفي دعوتنا إلى دراستها دراسة مستفيضة لكي نفهم بها القرآن الكريم وما دار حوله من دراسات، وكذلك الشعر العربي القديم الذي يلقي أضواء على المعاني القرآنية ويفيد في توضيح القرآن المجيد. فهذه العربية الفصحى التي استمرت حياة 14 قرنا، والتي ستستمر في حياتها إلى ما شاء الله، تستمد من ارتباطها بالقرآن الكريم عنصر الحياة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالدفاع عن العربية دفاع عن كيان أمة برمتها، فيكون ذلك إلا بهتك الأسداد المسدلة التي عمل من ورائها رجال من قبل، ولا يزال رجال يعملون من ورائها، اختارتهم الثقافة الغربية الوثنية الصليبية ليحققوا لهذه الثقافة غلبة على عقولنا وعلى مجتمعنا وعلى حياتنا وعلى ثقافتنا وعلى تراثنا. وبهذه الغلبة يتم انهيار الكيان العظيم الذي بناه آباؤنا في قرون متطاولة، وصححوا به فساد الحياة البشرية في نواحيها الدينية والإنسانية والأدبية والأخلاقية والعملية والفكرية، وردوها إلى طريق مستقيم. علم ذلك من علم، وجهله من جهل. واللغة هي صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، وجودا متميزا قائما بخصائصه. وما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولن حطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. إن العربية المجاهدة هي لغة القرآن المجيد، وهي لغة النبوة الخاتمة، وهي سيدة اللغات، وهي السابقة بالوصلة، المحافظة على خصائص اللغة السامية الأصلية التي تفرعت عنها اللغات السامية المختلفة. والعربية هي الآخرة بالنبوة بما نزل بها من الوحي المعصوم العصي على التحريف والتصحيف، المعصوم من التغيير والتبديل، المحفوظ من الزيادة والنقصان. لقد كان اللحن وهو الخطأ فيما يتعلق باللغة نحوا وصرفا وأداء واستعمالا، كان اللحن يعد هجنة في اللسان تمسخ المعنى وتفسد المبنى. وفيه قال عبد الملك بن مروان كلمته المشهورة: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. ولقد بلغ من وعي السالفين بأهمية اللغة أن قال محمد بن أحمد الخوارزمي المتوفى 40 و400: والله لأن أهدأ لأن أشتم بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. ولقد قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض الله عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. لقد شوه أقوام من بني جلدتنا تراثنا وتاريخنا ولغتنا، ولو كان القائم على توجيه العقل العربي يهودا ما وصلوا به إلى أبشع من ذلك. وإذا كان ذلك كذلك فكيف نحمي كيانا كرهناه وتاريخا دنسناه وتراثا ازدريناه وأمة صورتها لنا الدراسات الضارة في صورة شر أمة أخرجت للناس وأجهل أمة أخرجت للناس وأجفى أمة أخرجت للناس. لقد صوروا أدب الأمة في صورة أدب سطحي ساذج، وعلمها كعلم حلاق القرية، ونحوها مبنيا على شواهد زور، وشعرها مزامير في زفة نفاق. إن مفتاح المعرفة الصحيحة هو اللغة، تفضي إلى آفاق رحبة من العلم المستقيم والفهم القويم لكتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إنما نهتم بالعربية الفصحى لأن عامة الخطأ في الدين يأتي من سوء الفهم لألفاظ الكتاب والسنة، إذ إن الدين هو التسليم للكتاب على مراد الله تعالى وللسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يأتي آت فيأخذ الكتاب والسنة على مراد نفسه ومقتضى فهمه، فيكون في ظاهر الأمر آخذا بالكتاب والسنة متشبثا بالنص، وهو في حقيقة الأمر مجاف للكتاب، مجانب للسنة، موغل في البعد عن الصواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. وكلما كانت معرفة المسلم بألفاظ الكتاب والسنة تامة كان فهمه لمراد الكتاب والسنة تامة، وإلا كان فيه من الزيغ عن الكتاب والسنة بقدر ما صرف ألفاظهما إليه من عادته واصطلاحه. ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عادتهم في الكلام، وإلا حرف الكلمة عن مواضعه، فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كتاب الله أو رسوله أو الصحابة، فأظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته وأهل اصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. وقد ذكر الخطيب آثارا في الجامعة تحت عنوان الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى بسنده عن عبد الوارث بن سعيد للعنبري يقول: حدثني أبو مسلم منذ 50 سنة أن عمر بن الخطاب قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وروى عن سالم هو ابن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى الحديث حتى جرى ذكر العربية، فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قلت: أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله، وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال: قلت: صدق الأمير وبر. وروى ابن الصلاح بسنده عن الأصمعي قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. يخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلة؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه حديثا ولحنت فيه كذبت عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. إن انقطاع الصلة بيننا وبين ماضينا في اللغة والأدب أشبه شيء بتجريد الإنسان من الذاكرة وتركه في أيدي المسخرين له أداة طيعة منقادة لكل ما تقاد إليه. بل الأمر أخطر من ذلك وأوخم عقبا، لأن فاقد الذاكرة يبقى له قوام آدمي ينتفع به على حسب استعداده للنمو والتعلم، ولكن فقدان اللغة والأدب عندنا يشل ذلك الاستعداد ولا يبقى بعده قوما إنسانيا لهم قوام. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.